Ya Allah. A'udhu billahi s-semi'il alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salli ya Rabbi ala Muhammed ve ehli beytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve accil li veliyike al-faraj ya kerim. Ve ceal farajana bi farajihi ya arhamar rahimin. Tevekkeltu ala Allahil azim. الوصية للوالدين والأقربين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. لازال الكلام في كتاب الوصية، وهذه الآية المباركة تدل على مسألة مهمة لعله يقع الأخذ والرد فيها، وهي الوصية للوالدين والأقربين. إذا جئنا نحن والآية، أول شيء الآية ظاهرة في وجوب، الآية ظاهرة في وجوب الوصية للوالدين والأقربين. من أين نستفيد الوجوب؟ من كلمة كتبة. هاي كلمة كتبة ظاهرة في الوجوب والإلزام، كتبة ظاهرة في الوجوب والإلزام، فتدل بالتالي على وجوب هذه الوصية. ما هو المراد من إن ترك خيرا؟ المراد من الخير هنا في المقام المال، فيكون معنى الآية إذا نريد نقراها تدرون بها تقديم وتأخير، يعني كتب عليكم شنو الوصية، هيك هذا يعني، بس الفاعل وين أخر أو نائب الفاعل شنو أخر بالأخير. لذلك الآية هكذا راح تكون المعنى: إن من حضرته الوفاة وكان عنده الخير وهو المال فعليه، فيجب عليه، فاللازم عليه أن يترك شنو الوصية، أن يسجل شنو الوصية، علما للوالدين والأقربين. إذن كل من حضرته الوفاة رقم واحد، وقيد كان عنده مال وهو الخير رقم اثنين، لابد أن يترك وصية للوالدين والأقربين. واضح إن شاء الله. وهذا هو الحكم الأول الذي ذكرته الآية في القسم الأول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني حضر الموت أحدكم، تقديم وتأخير. زين. الحكم الثاني اللي نستفيده من المقطع الآخر من الآية اللي هي الآية الثانية 167: فمن بدله بعدما سمعه. وهذا الحكم الثاني يدل على شنو؟ حرمة تبديل الوصية. فإذا كتبت الوصية أو وصى شخص الموصي للموصى إليه، لابد أن يلتزم بالنص الحرفي المن للوصية، ولا يجوز تبديل شنو الوصية. ومن بدل هذه الوصية فهو عاص وآثم. واضح إن شاء الله. سرحتم إن شاء الله الأحكام. تدل الآية الكريمة الأولى على وجوب الوصية للوالدين والأقربين، فإن كلمة كتبة ظاهرة في الوجوب والإلزام، وكلمة خيرا تعني المال. والمعنى على هذا يكون: إن من حضرته الوفاة وعنده مال فعليه بالوصية للوالدين والأقربين. هذا هو الحكم الأول المستفاد منها من الآية. وأما الحكم الثاني: إن من بدل الوصية وحرفها بعدما اطلع عليها فهو عاص وعليه إثم التبديل. إذن المتحصل من الآية أولا: رقم واحد وجوب الوصية للوالدين والأقربين، صباحكم الله بالخير. رقم اثنين أنه لا يجوز تبديل الوصية، يحرم تبديل الوصية، هذا رقم واحد. اثنين أنه من بدل الوصية فهو عاص وآثم. جيد. كما تعلمون بذوقكم الفقهي وما أخذتموه، نجد نحن الميت إذا مات وترك شيئا فيتحقق موضوع الإرث، يتحقق شنو موضوع الإرث والمواريث، صحيح؟ وتوجد آية الإرث والمواريث، وفي هذه الآية نجد حكم وكأنه شنو يتعارض مع هذه الآية. إذا كما تعلمون بالإرث أكو حصة للأب صحيح، أكو حصة لمن؟ للأم، سدس أو تصير ثلث بحسب النسب الموجودة هناك. الأقربين هم لهم حصص صحيح بالنسب بالقرابة بال، وبالتالي حصص أكو آية المواريث تثبت هذه الحصص. كيف نجمع بين الآية تلك وبين هذه الآية اللي تقول لا بد من الوصية للوالدين والأقربين، وموضوع الوصية هو إرث من هو يعني أو مال الميت، وبعد قليل تأتي آية أخرى وتقول أنه للأب كذا للأم كذا، وبالتالي وكأنه شنو أكو تعارض بين الآيتين. ولذلك لعله البعض عليكم السلام مولانا، لعله البعض يذهب ويقول إن هذه الآية آية الوصية التي فيها وجوب ترك وصية بالمال للوالدين والأقربين هذه الآية متقدمة وآية الإرث شنو متأخرة وبينهما تعارض، فالآية الثانية ولا يمكن الجمع شنو بينهما، فتكون آية المواريث ناسخة لمن؟ لهذه الآية، ناسخة لهذه الآية. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا موضوع النسخ، لعله يتوهم البعض ذلك فيقول ما دام هناك تعارض بين الآيتين فنشوف ما نقدر نجمع بيناتهم، وهذا قرآن قطع الصدور، إذن تكون الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. لذلك قال وهذا اللي قلنا. وقد يقال بأن الحكم الأول وهو وجوب ترك الوصية للوالدين والأقربين منسوخ بآية المواريث، فقبل نزول آية المواريث لم يكن الوالدان والأقربون يرثون الميت، ما كلهم حصة يعني حصة شنو حصة محددة، بل كان على كل شخص الوصية بماله للوالدين والأقربين، وبعد ذلك نزلت آية المواريث ونسخت ذلك وأبدلته بالإرث. هذا ما قد يتوهم أو يقال في المقام. هذا ما يتوهم. بالبداية في بداية الإسلام كان يابا الميت إذا حضرت الوفاة يعني خلينا نقول أو الإنسان حضرت الوفاة يابا يجب عليه يلزم بالوصية، المن الوصية للوالدين والأقربين زين هذا جيد. بعد ذلك نزلت آية شنو المواريث، آية المواريث قالت بعد ماكو وصية واجبة للوالدين والأقربين، إحنا أنا أحدد نسب الأب هالقد الابن هالقد دول كلهم أقربين، مو الأم الأب الأولاد إلى آخره الوالدين والأقربين. قالوا إذن ما طول أكو تعارض بين الآيتين، ولعله يعني تعارض مستقر بينهما، إذن لابد من النسخ، لابد من كما تعلمون في الأصول إحنا لما أكو فد آيتين آيتان متعارضتان إما تقبل الجمع العرفي نجمع بينهما كما في الإطلاق والتقييد العام والخاص الحاكم والمحكوم حكم أول حكم ثانوي ورود إلى آخره، خب الجمع بها ونعمت، ما يمكن الجمع بينهما، ما يمكن الجمع بينهما. إذا في الروايات خب نقدر مثلا نتوقف في الروايات، نقدر شنو نقول أنه بالتخير إلى آخره ذيك اللي نقوله بالأصول، بس هنا إذا كان التعارض مستقر والحكمان متباينة نقول إذن الثاني ينسخ من هو الأول. إذن نتوقف لما جت آية المواريث نقول بعد مسألة الوصية ووجوب ولزوم كتابة المال للوالدين والأقربين يتوقف، جت آية المواريث قالت أنا راح أبين غير شيء مو وصية، بعد موضوع الوصية شيء وموضوع الإرث شيء آخر، أنا بعد هاي مو وصية يجي ولازم يوصل، أنا اعطيت نسب واضح الزوجة تفضل مولانا عليكم السلام مولانا، الزوجة لها الثمن إذا كذا لها الربع، الزوج له نصف له ربع إلى آخره، فآية المواريث تأتي ناسخة لي هذه الآية المباركة هكذا. هذا في التفصيل، هذا في التوجيه من التوجيهات بس هذا إرادة أي مو إحنا هذا توجيه من التوجيهات، هذا شو وقت صحيح مولانا إذا نقول أنه موضوع الآية الأولى وموضوع الثانية موضوع شنو واحد، بس ذيك الآية علمت تتحدث ما الموارث تتحدث عن الإرث صحيح، والإرث بعده والوصية قبله، فالموضوع متغير لو مو متغير بعد ما نقدر شنو قد يجي واحد يريد يحل المشكلة يقول شيخنا خب هنا أنا أكو هنا أنا إجمال أو عام وهنا أنا تفصيل، فهذا مبين لذلك المجمل. نقول إذا وحدة الموضوع جاز الإجمال وشنو هو التفصيل، ولكن الوصية قبل الوفاة، الإرث بعد الوفاة، الوصية ليس بإرث والإرث ليس بوصية، فلا يمكن شنو الجمع بينهما. راح نعيد هذا. وقد يقال بأن الحكم منسوخ بآية المواريث، فقبل نزول آية المواريث لم يكن الوالدان والأقربون يرثون الميت، بل كان على كل شخص الوصية بماله للوالدين والأقربين، وبعد ذلك نزلت آية المواريث ونسخت ذلك وأبدلته بمن؟ بالإرث. ولكن هذا الذي قلناه من التعارض وبالتالي النسخ، هذا يمكن أن يقال به إذا كانت الآية الأولى والآية الثانية الوصية والمواريث متعارضتان بعرض واحد. إذا بعرض واحد يحصل شنو؟ التعارض. ولكن إذا بينهما تراتبية طولية لا يحصل التعارض، لأنه الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في الإرث من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، وصية ودين أخرجها ثم بعد ذلك أوزع شنو الإرث، وبالتالي لا تنافي بينهما. موضوع الوصية مقدم، الإرث شنو متأخر، أكو طولية بينهما، أكو تراتبية بينهما، وبالتالي تنحل مسألة شنو النسخ. لا نحتاج إلى النسخ بعد الوصية رقم واحد والدين رقم اثنين، تأتي مسألة الإرث، لأن كما تعلمون الميت إذا مات وقد وصى بوصية ما، راح نبين إحنا إن شاء الله تعالى، نقول أول شيء تطلع الديون قبل كل شيء، شكو دين مالي أو للآخرين الله جل وعلا، تطلع هذا كلها ناس خمس حاج ديون إلى كلها تطلع، ورا ما طلعت نجي نقول عنده وصية لو ما عنده وصية، واضح؟ مثلا خلينا نقول هي 3 ملايين، جينا شفنا الحج مالته وديون الناس والكفارات وإلى آخره 1,000,000، طلعنا ايش قد بقى؟ ها 2,000,000 صحيح، نقولهم خمس لو ما خمسوا، واضح ان شاء الله؟ خمس لو ما خمس، طبعا الخمس اول شيء يكون يطلع، يعني اذا قلنا نقولوا 5 ملايين نقول 5 ملايين، اول شيء نقول خمس لو ما خمس، قال لي ما مخمس، مو صحيح، نقول 5 ملايين خمس ايش قد؟ 1,000,000، ايش قد يبقى؟ 4. نجي نسال نقول عليه ديون لو ما عليه ديون للناس، عليه عبادات ماليه لو ما عليه عبادات، قالوا اي عليه عبادات ماليه حاج عليه كذا كذا كذا، يا طلعوا مثلا ذني 1,000,000، ايش قد يبقى؟ 1,000,000. بعد المليونين مو بقت، نقول عنده وصيه لو ما عنده وصيه، عنده وصيه لو ما عنده وصيه، قالوا اي ابو موصي بالثلث مالته اللي هي 500 مثلا، هو الثلث 650 او 675 او 700 الا شويه، قالوا موصي بالثلث مالته، المن موصي بالثلث مالته؟ قال للفقراء للايتام المساكين للحوزه للجامع، يا بطلعوا هذا الثلث، لما تبقى الثلثين الباقيه يلا نوزعها عليه من على النسب، على النسب، واضح ان شاء الله؟ اذا الوصيه مقدمه، الدين والوصية، ومن ثم الإرث، فلا تعارض بينهما ولا تناسخ بينهما، واضح إن شاء الله؟ إلا أنه يمكن أن يجاب بأن النسخ فرع التنافي بين الآيتين، طبعا بعدهم نركز، لأن بالأصول أخذنا التنافي مرة مستقر مرة غير مستقر، إحنا نحكي بتنافي مستقر، ومن المعلوم عدم التنافي بينهما، فإن الإرث هو من بعد الوصية طولية أو دين، من بعد وصية أو دين، فهو في طول عدم الوصية وليس في عرضها ليتحقق التنافي. جيد، إذا جينا للآية المباركة، إذن الآية الوصية غير منسوخة وآية الإرث ثابتة والثنتين موجودات بيناتهم طولية، نقول لما قرأنا الآية كتب عليكم، مو الآية تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني كتبت الوصية، قلنا وكتبت ظاهرة بمن؟ بالوجوب والإلزام، هذا التعبير، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب هذه ظاهرة قلنا بالوجوب والإلزام، نحن والآية، ولكن هذا الظهور راح نرفع الإيد عنه بسبب الإجماع وسيرة المتشرعة والإجماع وسيرة المتشرعة قائمة على عدم الوجوب، قائمة شنو؟ على عدم الوجوب، وإنما الثابت منها شنو هو؟ الاستحباب. لذلك الإجماع وسيرة المتشرعة تحول بوصلة الآية من الوجوب إلى الاستحباب. واضح إن شاء الله؟ ولعله يعني من المؤيد لسيرة المتشرعة والإجماع في الآية قال حقا على المتقين. في الآية ماذا قال؟ حقا على المتقين، ولم يقل حقا على المؤمنين، وبالتالي وكأنها مرتبة الأفضلية، باعتبار هو إذا قال حقا على المؤمنين فهمنا من ذلك أن الحكم عام لكل مكلف، باعتبار يطلق المؤمن ويريد المسلم. واضح إن شاء الله تعالى، أو من باب التكريم إلى آخره. ولكن عندما قال حقا على المتقين ثبت هذه الوصية شنو؟ للمتقين دون غيرهم، فهذا بي إشعار بي تأييد. واضح إن شاء الله تعالى، ولكن لا يرقى إلى الدليل، لا يرقى شنو إلى الدليل. حقا على المتقين لعله يعني مو على المؤمنين، يعني إذا مو على المؤمنين إذن المسألة استحبابية وليست مسألة وجوبية. واضح إن شاء الله تعالى، هذا واضح القيد. نفرق في الآية بين قيد حقا على المؤمنين وقيد حقا على المتقين، أيهما أعم أيهما أخص؟ المؤمن أعم والمتقي أخص. فلما جاءت الآية وقالت هذه الوصية حق على المتقين ولم تقل حق على المؤمنين، يعني حق على الأخص وليس على كل المؤمنين، تبين أن هذا الحكم مو حكم شنو وجوبي، ولو كان حكم وجوبي عام لزومي لكان على كل المؤمنين بما في ذلك المتقين، ولكن لما خصصه بالمتقين هنا بالوصية دل على ذلك أن الحكم استحبابي وليس بحكم شنو؟ هذا إشعار، هذا لعله يراد. ليش نقول لعله؟ لأن ها يعني هذا بعد واحد كل شوية يتأمل يقول هنا هذا منطوق لو مو منطوق. الوصية ها تجب الوصية على المتقين، ونقول هيك او الوصيه على المتقين. انا ايش راح استفيد؟ اقول اذا لا وصيه على المؤمنين، مو صحيح؟ لا وصيه عليه من على منطوق ومفهوم، بس احنا عندنا هناك، لانه تدرون مره اقول الرجل المؤمن صار مفهوم وصف، مره اقول المؤمن صار مفهوم شنو؟ لقب، واللقب لا مفهومه له، اللقب لا مفهومه له. لذلك الشيخ السشرائي يؤيد ذلك، قال ما قال الدليل، ايش قال؟ يؤيد، لان اذا اراد ان يستدل بهذا القيد لابد ان يثبت لمن اراد ان يستدل بهذا القيد شنو؟ انه ان للقب مفهومه، وهذا شنو؟ يحتاج له الى مؤنه، لان ضعيف اللقب في ظهوره بالدلاله الالتزاميه ضعيف. لذلك قال اجل ظاهر الايه الكريمه وجوب الوصيه، جيد، ولكن وهو على خلاف الإجماع وسيرة المتشرعة فيلزم لأجل ذلك الحمل على الاستحباب. ويؤيد ذلك التعبير بقوله، ماذا قال؟ ما قال ويدل على ذلك، إيش قال؟ يؤيد، يعني بعد ما لم يرقى إلى مستوى الدليل. ويؤيد ذلك التعبير بقوله حقا على المتقين دون حقا على المؤمنين. إذن ما هي النتيجة والخلاصة؟ وبهذا تكون النتيجة أن الوصية للوالدين والأقربين أمر مستحب، هذا حكم رقم واحد. والمبدل للوصية عن وجهها المقرر عاص وآثم، هذا رقم اثنين. طبعا نستثني حالة واحدة في التبديل سوف تأتي إن شاء الله، إلا إذا كان التبديل في الحالة التي تشير إليها الآية الكريمة التالية. هذا واضح؟ هسه النتيجة، الوصية مستحبة أو مو مستحبة؟
مستحبة.
بس هذا معناها خلي يصير ببالنا، مو كل مستحب فكل أطرافه مستحبة. أنا أسأل الصلاة مستحبة أو مو مستحبة؟ أكو بعض الصلوات ها النوافل مستحبة أو مو مستحبة؟ مستحبة. ولكن هذا المستحب فيه واجب أو ليس فيه واجب؟ نعم، تكبيرة الإحرام شنو؟ واجب. القراءة واجب، فهو وإن كان مستحب بأصل وجوده ولكن في استحبابه توجد شنو؟ وجوبات حتى شنو؟ تحقق هذا الاستحباب. عليكم السلام مولانا. واضح هذا إن شاء الله. هنا كذلك الوصية وإن كانت مستحبة ولكن متعلق الوصية لابد أن يكون شنو بالمعروف، يجب أن يكون، يجب أن تكون الوصية بالمعروف، فصارت مستحبة. ولكن شنو لما أريد أن أوصي الوصية مالتي لابد أن تكون بالمعروف، ولا يكون فيها ظلم ولا يكون فيها حيف، بل بعض الوصايا سوف نجد أنها لا تنفذ ولا تنفذ أبدا، أصلا نعتبرها وصية باطلة رأسا. فالوصايا منها رح نطب يعني بضوء قليل النظر، الوصايا على ثلاثة أقسام. القسم الأول وصية جائزة ومستحبة. القسم الثاني وصية هي شنو؟ جائزة ولكن لابد من تحييدها، لأن إذا سأخذ بعد نذكرها، لأن الميت كم له حق أن يوصي؟ فقط وفقط بمن؟ فإذا كان خارج الثلث لا يؤخذ به، وإنما كل وصية تنفذ فقط وفقط بمن؟ بالثلث. ثلاثة، إذا كان متعلق الوصية شيء حرام، أوصى بأن تصرف أمواله على الغناء، على المفاسد، على إلى آخره، تنفذ الوصية أو لا تنفذ؟ لا تنفذ الوصية، واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك قال وتجدر الإشارة إلى أن الوصية وإن كان أمرا مستحبا إلا أن من اللازم أن تكون بالمعروف، كما قال تعالى بالمعروف أي بنحو لا تشتمل على انحراف وظلم. فالوصية المطلوبة ليست هي كل وصية بل خصوص ما ذكر يعني بالمعروف. فإذا أوصى الشخص بدفع ماله كله ما لحق إلى أحد ورثته مع حرمان الباقي، هذا بحيف، فذلك ليس بمستحب، رح يرتفع الاستحباب. لماذا يرتفع الاستحباب؟ لا يمكن أن يكون شيء مكروه أو يكون شيء حرام وهو مستحب، تضاد بين الأحكام، فذلك ليس بمستحب بل ليس بجائز كما سيتضح من خلال الآية التالية. جيد، إلى هنا تبين فد شيء من الآية. يجي السؤال بعد إذا ذولة اللي ذكرناها، بس خلينا نعيدها مرة أخرى نكرر، إذا كانت الوصية مستحبة للوالدين والأقربين، ها زين، هذا من نجيب إحنا الاستحباب؟ إذا كان هم يرثون، هم يرثون لو ما يرثون؟ الوالدين أو الوالدان والأقربون يرثون بآية المواريث، بعد من جبت أنه الوصية شنو؟ الاستحبابات. الجواب لا تعارض بينهما، في آية المواريث تجب حصة لكل ميت، هذا رقم واحد، وفي آية الوصية يستحب فوق ذاك أن ننطيهم شنو بالوصية. فأكو تعارض لا ماكو تعارض؟ ماكو تعارض، لأن إحنا في بعض الأحوال هذا الميت إلى ثلث، وهاي الوصية اللي تجرب الثلث، موضوع الوصية وين؟ في الثلث، وموضوع الإرث مع الوصية في الثلثين، مع من دون الوصية كل، فلا تعارض بينهما. في بعض الأحيان الميت ما يريد يقطع لهاي النسب، يعني يريد يقطع الثلث مالته الغير هاي النسب، واحد بعيد عن هاي النسب، ابن خال بيت عم جد بيبيته مثلا ها، واحد بعيد ها، قريب ما إلى نسبة من النسب، لأن الطبقة عندنا أولى وطبقة ثانية وطبقة ثالثة، موجود عندنا طبقة أولى اللي هي الأبناء، أبناء الميت شنو؟ والآباء أبو أمه، بس هو عده شنو؟ عم أو خاله يحبه ها، وخوش آدمي ومؤمن وطيب وخدوم وخوش زلمة، يريد وليطي بمن؟ بالوصية بالثلث. بينما إذا ما وصى يعني يمنع، لأن الطبقة الأولى تمنع الثاني والثانية تمنع الثالثة، وبالتالي موضوع الوصية ثابت. هذا في أحوال يعني الوصية ايش راح تفيدنا؟ في أحوال يريد الميت أن يزيد نسب اللي راح يرثون، مثلا الأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين، وعنده بنت من بناته مسكينة أرملة أولاد عنده، زين شلون راح يعطيها؟ يعطيها من بعد؟ من يعطيها؟ من الثلث، يوصي بالثلث أنهم طول بنتي مثلا، أو عم خال ما راح يجي شو اسمه حصة، من يعطي؟ من الثلث، وهكذا. وبالتالي أي هذا أي الأولاد طبعا يحجبون أولاد الأولاد إلا بناء على مهم فتوى سماحة المرجع أنه لا يعني تجب بالوصية الواجبة. المهم، إذن الوصية موضوعها الاستحباب، والإرث موضوعه شنو؟ الوجوب ولا تنافي بينهما. وهناك مواضيع تنقحها الوصية وتزيد النسب، ومرة أخرى الوصية تعطي نسب لا تقررها آية الإرث، فالوصية تبقى فعالة لمفعالة، فعالة وشغالة. واضح إن شاء الله هذه؟ واضحة؟ لذلك قال: وقد تسأل إن الأقرباء طبعا والآباء إذا كانوا يرثون من التركة بآية المواريث، فما معنى الوصية لهم؟ وكيف يتصور ذلك؟ كيف نتصور؟ الجواب يمكن توجيه ذلك بأن الميت له الحق بعد وفاته في مقدار الثلث. في حدود هذا المقدار يمكن أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون، هذا رقم واحد، أو الذين يرثون ولهم حاجة، أو الذين لهم حاجة ماسة زيادة على ما يرثونه. بقى في آخر الآية يشير الشيخ الأستاذ حفظه الله إلى نكتة. شنو النكتة؟ يقول في الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك خيرا الوصية. وقلنا معنى الآية: كتبت الوصية عليكم إذا حضرتكم الوفاة وقت إن تركتم خيرا. عبر عن المال شنو؟ بمن؟ بتعبير الخير. عبر عن المال بتعبير الخير. وإذا جينا نجد أنه ذم شديد لمن؟ للمال. البعض يقول سمي المال مالا، سمي المال مالا لأنه يميل بصاحبه عن الحق، وسمي الدينار دينارا لأنه يدر شنو إيش اسمه يسوق إلى النار، وسمي الدرهم درهم لأنه يدر الهم، والمال كذا والمال كذا، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والمال تحبون المال أو تحبون إيه بلي المال حبا جما إلى آخر الآيات الكثيرة. زين، هذا أكو ذم لو ما أكو ذم؟ أكو ذم للمال. بينما الآية هنا تمدح المال لو تمدح ما تمدح المال، الله يقول خيرا إن ترك شنو خيرا مالا، وبالتالي كيف الجمع بينهما؟ يقول هاي التفاتة لطيفة جدا، أنه في ذاته المال لا شرية فيه ولا انحراف فيه، يعني مو عامل من عوامل الانحراف، لا، هو المفروض المال عامل من عوامل شنو؟ التكامل والخدمة، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قام الإسلام إلا أو ما قام إسلام محمد صلى الله عليه وآله إلا بمال خديجة، والمورد الاقتصادي والمؤسسة الاقتصادية لخديجة سلام الله عليها هي التي دفعت النبوة، وهي التي دافعت عن النبوة بمالها. فالمسألة الاقتصادية مهمة والمال كلش مهم، ولكن إذا وضع المال شنو في محله، لا كما نرى من بعض الفسد الآن والمفسدين الذين تقمصوا لباسا غير لباس في السلطة كما ترون الآن. لا، هذا المال اللي واحد إذا حصله يستطيع مبرة أيتام، يستطيع مشاريع خيرية، يمكن أن يحدث مطابع تطبع الكتب والعلوم، مراكز للدراسات، تزويج شباب، هاي الحوائج مئات الآلاف من الحوائج، لأنه شنو الأموال يأخذها فيتمتع بها بحلال ومباح وهو مكروه في التوسعة الكبيرة، أو بحرام وبالتالي تغرى. لا، فالمال يعني يتوجه بوجهين، كما أنه في كل شيء، النساء النساء هيك مذموم، النساء النساء هيك راح يضلن النساء، هذا مو معناه الله خلق النساء شنو يعني، النساء هي الأم، والنساء هي الزوجة، والنساء هي البنت، هي خديجة ومريم وفاطمة وآمنة سلام الله عليهم أجمعين، هي زينب، وبالتالي هذه الله يريد يشير فد معنى مهم جدا، أن الوجود كل الوجود هو خير، بما فيه بعض الأمور التي قد تأتي أذهنا أنها شر، لكن آخر. نعم، الإنسان بنزعاته الإنسان بميوله، بعدم تربيته، بعدم تقوية الرؤية العقدية مالته والتفكر في الآخرة والموت والقبر قد ينحرف. واضح إن شاء الله؟ إذن خلاصة الآية لما عبرت هنا أنا خير، أرادت أن تشير إلى خيرية المال، وأنه إذا تقولون أنت شر مذموم فهذا من أفعالكم لا بما وجهكم به الله تعالى. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال: ولا ينبغي أن يغيب عنا لطف التعبير عن المال بكلمة خيرا، حيث أشير بذلك إلى أن المال في الوقت الذي هو شر للإنسان يمكن عده خيرا، فهو شر إذا صرف في طريق الشر، وخير إذا صرف في طريق الخير. وهذا يرشدنا إلى أن على الإنسان أن يستفيد من ماله في مجال الخير والأعمال الصالحة ليكون خيرا له بعد موته، بل حتى في حياته. وقد جاء التعبير عن المال بالخير أيضا في قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد، ولا يبعد اختصاص ذلك بالمال الكثير. يعني هذا وإنه لحب الخير لشديد، شنو المال الكثير؟ ولا يبعد اختصاص ذلك بالمال الكثير، فليس مطلق المال خيرا بل خصوص الكثير منه. نقول له شيخنا بناء على ما ذكرتموه من أنه المال له وجهتان، لا سواء كان كثير أو شنو قليل، فهو خير بهذه الجهة، بهذه الجهة اللي هي خدمة. المهم الآية الأخرى في المقام، أنا بدي نكمل إن شاء الله كتاب الوصية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية السابقة كما بينا كان فيها حكمان. الحكم الثاني من الأحكام: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. قلنا هنا ذم وحرمة التبديل، فلا يجوز تبديل شنو الوصية. هذه الآية تأتي يعني، فتلك الآية فيها نهي، مو بها بها نهي عن تبديل شنو الوصية. يستثنى من ذلك حالة شنو حالة واحدة تذكرها هذه شنو الآية. هذه الآية تقول إذا كان هناك انحراف أو حيف أو إثم بالوصية جاز شنو التبديل، جاز التبديل. لذلك قال هنا: نهت الآية السابقة عن تبديل الوصية عن وجهها المقرر، وجاءت هذه الآية لتستثني حالة. شنو تستثني؟ ما إذا كان في الوصية انحراف فيجوز شنو التبديل، فيجوز فيها التبديل. جيد. الآية تقول: فمن خاف من موص جنفا. تعلمون أنه أكو موصي هو هذا اللي تحضر الوفاء، وأكو موصى إليه هذا هو الوصي صحيح، وأكو وصية. الآية لما تقول فمن خاف من موص جنفا، نسأل متى يتحقق موضوع الخوف من الموصي؟ فمن خاف من موص جنفا يعني الموصي، وهذا الموصي هو اللي حضرته من هو الوفاء. احنا نسأل ونقول متى نخاف من انحرافه أو ميله أو زيغه أو ظلمه بالوصية؟ هذا الخوف يتحقق في حياته وقبيل الوفاة، لو يتحقق بعد الوفاة؟ الجواب قبل الوفاة. فمن خاف أنه الانحراف الشخص لازمه أن الشخص على قيد الحياة صحيح. فهذه الآية لما عبرت فمن خاف من موص جنفا أو إثما، إنما تتكلم عن حياة الموصي، أن هذا الموصي في كتابته لوصيته يتحقق الخوف أنه سوف يحيف أو لا يحيف. هذا واضح إن شاء الله. وليس الكلام، هذا الكلام البدوة مالتنا، وليس الكلام أنه بعد موت من هو الموصي. إذن لما صار هذا الموضوع راح يصير الحكم كذلك. الكلام: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن هاي مسألة التبديل والتغيير تتعلق قبل الموت لا بعد الموت. إذن عدي ميت على عفوا إنسان محتضر أو قبيل الموت، هذا رقم واحد. وعدي ما دام هناك خوف وحيف من الانحراف مالته لابد من التبديل. نقول هذا شو وقت كل الكلام شو وقت؟ نقول هذا قبل موت الميت صحيح، لأن بعد موت الميت بعد ماكو خوف من الموصي شنو جنفا، فهذا في شنو هذا راح يصير قرينة على ظهور الآية أنها تتكلم في مسألة التغيير قبل الموت لا بعد الموت، وإن سوف تأتي رواية لا تقول إحنا هذا الخوف من الموصي جنفا قبل الموت هو المصداق الأتم والأظهر، ولكن بعد الموت هم يمكن تعديل مسألة منو الوصية كما سوف نقرأ في رواية لأمير المؤمنين. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال وظاهر الآية الكريمة، شنو الظاهر؟ النظر إلى حال حياة الموصي بقرينة التعبير خاف من موص جنفا، جنفا طبعا الجنف يعني الميل، واضح إن شاء الله؟ فلا بد من فرض حياة الموصي ليخاف من انحرافه في الوصية، أما مع فرض موته فلا معنى للخوف من انحرافه، لأن موضوع الانحراف حياة الإنسان، ففي حالة حياته يجوز إرشاده إلى الصواب وإن استلزم ذلك هذا الإرشاد التغيير في الوصية. واضح إن شاء الله هذا؟ جيد. هذا ولكن الظاهر من بعض الروايات التعميم، التعميم لشنو إلى يا حالة؟ ها؟ إلى ما بعد الوفاة، بعد الرواية تجي شنو الرواية؟ مبينة، الرواية تجي شنو مفسرة، الرواية تجي شنو شارحة، وهذا ولكن الظاهر من بعض الروايات التعميم لحالة ما بعد الوفاة أيضا. فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال له الوصية، يعني قال من هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال للسائل الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر. شوف لي قبل شويش قلنا بمعروفين، موهشي الآية اللي قبل شويش قالت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بمن؟ بالمعروف. هذا أمير المؤمنين يكمله هنا يقول الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف والميل والجنف فإنها، هاي مني التعابير، وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم. كل شيء بمكانه، الوصية تشتغل بمكانها والميراث شنو يشتغل بمكانه. لا 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 ما فقد الصواب، بس راح نبين انه الفرق بين الجنف والاثم، الاثم مع القصد، الجنف لعله شنو شلون هذا عربي طيب انسان قال ابويا كل الوصيه كتبوها لفلان، فالجنف يعني من سهو بدون قصديه راح نبين، اما الاثم لا هو متقصد مع سبق الارصاد، تعبيرنا سبق الاصرار والترصد، ماكو مصر عند إرصاد للشيء عند قصد، واضح إن شاء الله. لذلك قال بتعبير أو لعله هذا سنشير له. جيد. بل إن الوصية إذا كان فيها انحراف فقد تكون باطلة، كما إذا أوصى الشخص بأكثر من الثلث، نقول مو الوصية باطلة من الرأس، ولكن شنو لابد من تغيير الوصية بأكثر من الثلث لبعض ورثته، فإنها لا تنفذ إلا بمقدار الثلث. هسه تريد تسميها باطلة يعني مو بطلان تام، وإنما بطلان فيما زاد عن عن الثلث، وأما في الثلث ما تمضى لو ما تمضى، تمضى في الثلث فقط وفقط. نعم هاي هنا البطلان، وكما لو أوصى بإعانة مراكز الظلم والفساد، هاي باطلة شنو رأسين، أو إذا أكو مورد يبطل شنو رأسين، وكما لو أوصى بإعانة مراكز الظلم والفساد فإنها باطلة لا تنفذ. ثم إن من المحتمل أن يكون الفرق بين الجنف والإثم أن الأول هو الانحراف عن سهو غفلة، والثاني هو الانحراف عن عمد. جيد. بقى شنو الآية هيجي هذا يشير إليه، قال فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هاي فأصلح بينهم على من تعود؟ ها يقول هذا الأصلح بينهم إما أن تعود بين الورثة والموصى المن لهم، تدرون أكو ورثة وأكو موصى لهم، لابد أن يعدل النسب على مدى تكون حالة إصلاح بين الورثة وبين الموصى لهم، هذا احتمال رقم واحد، أو بين الموصي هو نفسه اللي يرحمون والموصى لهم أكو مسألة إصلاح باعتبار المال يعدل النفوس، لو ما يعدل النفوس كما أنه يخرف فإنه يعدل النفوس. آيات أخرى خلينا نكمل، ثم أن هناك آيات، ثم إن هناك آيات أخرى ترتبط بالوصية من قبيل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. هاي آية رقم واحد، ولكن يقول هاي الآية رح نتناولها الأنسب بباب الشهادات. آية أخرى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وتستمر الآية: من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. يقول هاي الآية الثانية أنسب بباب الميراث، فهاي الآية الأولى اللي استذكرناها، وكذلك هاي الآية اللي تتكرر من بعد الوصية أو الدين. يقول هاي الآية الأولى الأنسب بباب الشهادات، والآية الثانية أنسب بباب المواريث. وإحنا وين بدنا نبحث؟ في كتاب الوصية الآن، مو صحيح؟ هسه الوصية وبعدين تجينا إن شاء الله تعالى أحكام الإرث، فأقول هاي هناك رح نتناول هذين الآيات. في كتاب الشهادات نتناول الآية الأولى، وفي كتاب المواريث نتناول الآية الثانية. بهذا تم الكلام في الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك، لأن كما تعلمون قلنا الكتاب على تقسيم الشرائع، فيه عبادات وفيه معاملات، وفي المعاملات توجد شنو؟ العقود والإيقاعات. تم الآن الكلام في كتاب الإيقاعات في باب الوصية، وسوف يأتي باب الأحكام العامة إن شاء الله تعالى. فأكو عبادات، أكو عقود، أكو إيقاعات، وأكو أحكام عامة. ندخل إن شاء الله تعالى غدا في الأحكام العامة، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.